صباحكم الله بالخير، كيف الأحوال؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على جاء في كتابي خلاصة الأذكار للملا فيض الكاشاني رحمة الله عليه أن الإنسان إذا أراد أن يشرع بالمطالعة وبالبحث العلمي والدرس وما شابه ذلك فيستحب له أن يقول: اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. مثل هذه الأمور تؤكد على أن العلم وإن كان يرتبط ارتباطا وثيقا بسعي الإنسان وجده، وإلا فإن الإنسان الذي لا يطلب العلم ولا يحرك ساكنا نحو طلب المعرفة لا تنزل عليه الفيوضات الربانية من دون أي حركة منه. لابد هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فلا بد من سعي للإنسان، لكن أيضا هذا السعي لابد أن يكون ممتزجا بالإقرار بأن السعي لوحده لا يكفي، بل لابد من لطف من الله سبحانه وتعالى ومن كرم منه حتى يصل الإنسان إلى مبتغاه. وعلى هذا الأساس ورد في بعض الأخبار أن كليم الله موسى على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والثناء سأل الباري تبارك وتعالى: ما لي أراك ترزق الأحمق؟ إنسان أحمق بسيط ليس عنده معرفة بالتجارة وبالحيل الاقتصادية، ومع ذلك تراه مرزوقا. فأجابه الباري تبارك وتعالى: ليعلم العاقل أن الرزق بيده. والرزق أعم من أن يكون رزقا ماديا أو رزقا معنويا، فالعلم نوع بل من أفضل أنواع الرزق. رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال. هذا الشعر المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذا العام أن يرحمنا برحمته وأن يلطف علينا فيخرجنا من ظلمات الجهل ويكرمنا بنور الفهم إن شاء الله. نبدأ بفصل جديد يرتبط بهذا العنوان، فصل في مقدمة الواجب. هذا البحث من المباحث العريقة في علم الأصول، والتي لا يخلو منها كتاب أصولي قديما وحديثا، المصنف قبل أن يدخل في المقصود الأصلي من هذا البحث ذكر جملة من المقدمات، ومقدمات هذا البحث أكثر من ذي المقدمة، وهذا نوع من التناسب مع كون البحث عن المقدمة. هذا عادة يقصده العلماء. إذا تتذكرون في الألفية في مبحث الاشتغال، بيت الثاني في مبحث الاشتغال يقول: فالسابق انصبه بفعل أضمر. فالسابق انصبه، استعمل الاشتغال في هذا البيت بنفسه، فالسابق انصبه، فهناك فعل اشتغل بالضمير واسم ماذا تقدم، فتأتي به الوجوه المذكورة، الوجوه الخمسة المذكورة في باب ماذا الاشتغال. فباعتبار أن الحديث عن مقدمة الواجب، فصار البحث المقدم مقصودا، فكانت هذه المقدمات البحث فيها أكثر من ذي المقدمة. يعني الآن في آخر البحث المقدمة الواجب يأتي بمطلب جدا مختصر، نعرف أن المقدمة واجبة أو ليست بواجبة، ولا كل ما نبحثه في مقدمة الواجب الذي ربما في بعض دروس الخارج يبحث في مدة سنة أو أكثر، هو من مقدمات مقدمة الواجب. لكن هذه المقدمات على الرغم من كونها مقدمات لهذا البحث الذي نبحث عنه، هي في الواقع مفيدة في كثير من المطالب، وأكتفي بذكر مثال واحد على ذلك. في المكاسب في كتاب البيع هناك نوع من أنواع البيوعات المشهورة، ويسمى بالبيع الفضولي، ومن أهم مباحث البيع هو البيع ماذا الفضولي، يعني أجنبي يبيع ما ليس له. فذكر العلماء أن صحة هذا البيع تتوقف على ماذا؟ على إجازة المالك. صحة البيع تتوقف على إجازة المالك. ثم وقع البحث بينهم في أن الإجازة من قبل المالك هل هي كاشفة أم ماذا؟ أم ناقلة؟ فهل عندما يقول المالك أجزت ذلك البيع المتقدم تكون إجازته كاشفة عن تحقق النقل والانتقال من حين العقد؟ هذا يقال للإجازة بأنها كاشفة، أو لا، من حين الإجازة يحصل نقل وانتقال. وقع البحث بينهم أن الإجازة هل هي كاشفة أم هي ماذا؟ ناقل. على مبنى الكاشف، حتى نلتزم به، ذكروا أنه لا بد من الفراغ عن إمكان ما يسمى بالشرط المتأخر. عندنا مسبب
يحصل متى؟ من حين العقد. المسبب ما هو؟ هو النقل والانتقال، مسبب يحصل من حين العقد. هذا المسبب الذي حصل في آن متقدم سببه ماذا؟ ما يحصل في آن متأخر. والحال أن العلة لا تتأخر عن المعلول. فوقع الكلام بينهم في إمكان الكشف من أي باب؟ من باب إمكانية ما يسمى بالشرط المتأخر. فإذا كنا نقول بإمكان الشرط المتأخر، وجاءت رواية ظاهرة في كون الإجازة كاشفة، نأخذ بهذا الظهور، لأن الشرط المتأخر ممكن، فنأخذ بهذا الظهور. أما لو كنا نقول باستحالة الشرط المتأخر وجاء ظاهر رواية تدل على الكشف، لابد أن نؤول هذا الظهور ولا نأخذ به لعدم إمكانه. فإذن من جملة المقدمات التي تبحث في بحث مقدمة الواجب هي الحديث عن ماذا؟ عن أقسام الشرط، التي منها الشرط ماذا؟ المتأخر. فصحيح هذا هو مقدمة لبحث مقدمة الواجب، لكنه ينفع في مطالب ماذا؟ أخرى. هذه المقدمات ليس من صرف المقدمات التي لا تنفع إلا في البحث الذي نبحث عنه، لا، لها فوائد متعددة في أماكن متعددة من العلوم الشرعية. فإذا هناك مجموعة من المقدمات ذكرها الماتن رحمة الله عليه قبل الدخول في صلب الموضوع. إذا اتضح ذلك نبدأ بالمقدمة الأولى، ويمكن أن نعنون هذه المقدمة بهذا العنوان: في نوعية هذه المسألة. هذه المسألة التي نبحث عنها ما هي نوعها؟ وهذا يمكن أن نبحث عنه ضمن جهتين. الجهة الأولى في أن هذه المسألة هل هي من المسائل الأصولية أم هي من المسائل الفرعية؟ ظاهر بعض العناوين المذكورة في كتب القوم أن هذه المسألة فرعية. مثلا بعض العناوين هكذا عنونت المسألة: في وجوب ما لا يتم الواجب إلا به. يعني نبحث عن ماذا؟ عن وجوب ما لا يتم الواجب إلا به، كما فعل القزويني في حاشيته على القوانين. في وجوب ما لا يتم الواجب إلا به، هذا العنوان ظاهر في أن البحث عن أي شيء؟ عن وجوب المقدمة. والمقدمة مقدمة مثل ماذا؟ مثل قطع المسافة، مثل الوضوء. قطع المسافة، الوضوء، الغسل، فعل من أفعال المكلفين، والوجوب عارض على فعل المكلف، والبحث عن الحكم الشرعي العارض على فعل المكلف من المباحث الفقهية، من المباحث الفرعية. يعني يصبح البحث عن مقدمة الواجب نظير البحث عن وجوب الصلاة. تقول: فصل في وجوب الصلاة، فصل في حرمة شرب الخمر، فصل في وجوب المقدم. ويصبح البحث عن هذه المسألة من المباحث ماذا؟ الفقهية. فإذا كانت من المباحث الفقهية يكون ذكرها في علم الأصول ماذا؟ استطرادا، وليس من صلب المسائل الأصولية. إذن ظاهر بعض العناوين التي عنونت بها هذه المسألة أن هذه المسألة تكون من المسائل الفقهية. ما أدري واضح هذا الشيء؟ تفضل. الآن الصلاة عنوان عام، في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في صلاة الصبح، في صلاة، إذا هذا المقصود من العمومية هذا أيضا موضوع عام. الخمر أيضا موضوع، شرب الخمر موضوع عام، وهكذا. بالنتيجة ما في في الفقه يقولون أنه إذا كان البحث عن وجوب الشيء عارض على موضوع خاص يكون فقهي، وإذا كان عن على موضوع عام يكون ماذا؟ أصولي. البحث الفقهي ما هو؟ هو البحث عن الحكم الشرعي العارض على فعل المكلف. فالبحث عن الأحكام الخمسة من وجوب أو حرمة أو استحباب وما شابه ذلك، أو الأحكام الوضعية طهارة ونجاسة التي تعرض على فعل المكلف، يكون البحث فيها بحث ماذا؟ فقهي. هذا هو موضوع البحث الفقهي. البحث الأصولي لا يبحث فيه عن الحكم العارض على فعل المكلف. فحينئذ إذا أخذنا بهذا الظهور في هذه العناوين ينبغي أن نقول بأن البحث عن هذه المسألة من المباحث الفرعية، فلا محالة يكون بحثها وين؟ في علم الأصول، بحثاً استطرادي. المصنف رحمة الله عليه يطبق في المقام النظرية التي استفاد منها مكررا وسوف يستفيد منها في مباحث آتية كمبحث اجتماع الأمر والنهي وفي مبحث التجري وما شابه ذلك، وهو أن المسألة الواحدة قد يكون لها عدة حيثيات. فمثلا نمثل على ذلك بهذا المثال: التجري طارة نبحث عنه من حيثية ما يعرض عليه من حكم، فنقول التجري حرام أو ليس بحرام، فيكون نظير البحث عن ماذا؟ الخمر حرام أو ليس بحرام. فهذه حيثية ماذا؟ حيثية فقهية، لأنك تبحث عن عروض الحكم الشرعي على فعل المكلف. وأخرى نبحث عن التجري من حيثية كلامية، فنقول مثلا: هل يعاقب المولى المتجري أو لا يعاقبه؟ العقوبة وعدم العقوبة من أفعال من؟ من أفعال المبدأ. وعلم الكلام هو الذي يبحث فيه عن المبدأ وأفعاله، فتكون المسألة حينئذ مسألة ماذا؟ كلام. وفيه حيثية ثالثة، بأن يقال مثلا أنه هل الفعل المتجرى به ينقح صغرى لكبرى الملازمة في قاعدة ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته، فيكون البحث عن التجري أن الفعل المتجرى به هل هو قبيح أو لا، فالبحث عن قبحه ينقح لنا صغرى، إذا ثبت أنه قبيح فنقول ما حكم العقل بقبحه ماذا؟ حكم الشرع ماذا؟ بحرمته، فيكون هذا من مسائل علم الأصول. فإذن مسألة واحدة ترتبط بالتجري فيها حيثيات ماذا؟ متعددة، بلحاظ بعضها قد تكون فقهية، ولحاظ بعضها الآخر قد تكون كلامية، وبلحاظ بعضها الآخر تكون ماذا؟ أصولية. فإذا جاء الأصولي وبحث عن التجري بتمام حيثياته، فماذا يحصل؟ فيكون بحثه بإحدى الحيثيات الثلاث أصولي، وبالحيثيات الأخرى يكون استطرادا. واضح الفكرة؟ ما نحن فيه من هذا القبيل؟ البحث عن مقدمة الواجب فيه أكثر من حيثية، من حيثياته أن نأتي ونبحث أنه هل يوجد في النصوص الشرعية كتابا وسنة ما يبين حكم المقدمة، وهذا يكون نظير البحث الفقهي حينئذ، هل يوجد في الكتاب والسنة ما يبين حكم أكل لحم الأرنب، فتكون هذه الحيثية حيثية ماذا؟ فقهية. وجود الحيثية الفقهية فيها لا يعني أن الأصولي قد بحثها من هذه الحيثية، خصوصا إذا كان فيها حيثية ماذا؟ أصولية. ما نحن فيه يوجد فيه حيثية أصولية، بأن يقال البحث في الواقع في هذه المسألة عن وجود ملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدمته، والبحث عن هذه الملازمة ليس بحثا فقهيا. لقائل أن يقول طيب سلمنا يوجد في هذه المسألة حيثيتان، إحداهما فقهية والأخرى ماذا؟ أصولية. طيب العناوين التي ذكرها القوم يدل على أنه بحثوها من أي حيثية؟ من الحيثية الفقهية، فيكون ذكرها في علم الأصول حينئذ ماذا؟ استطراد. يجيب المصنف أنه لا وجه للاستطراد في مورد يمكن أن يكون البحث من صلب المسائل، يعني مثل واحد الآن مثلا من باب تقريب الفكرة أذكر هذا المثال، عنده ابن ابنه من صلبه، فطارة نأتي نبحث عن أنه هذا في باب الإرث، ماذا يرث؟ فنأتي ونقول مثلا ابن زوجته ماذا يرث؟ ليش تبعد الطريق ما دام هو ماذا؟ هو أيضا ماذا؟ ابنه. فإذا كانت هذه المسألة فيها حيثية البحث الأصولي، نأتي ونبحثها في علم الأصول بحيثية أجنبية عن علم الأصول، ونلتزم ماذا؟ بالاستطراد. هذا لا وجه له. ما دام هذه المسألة البحث فيها من الحيثية الأصولية ممكن، فلا وجه لالتزام الاستطراد بها، خصوصا أنه صحيح تلك العناوين التي نقلناها ظاهرة في أن البحث بحث فقهي، لكن العلماء لم يبحثوها بهذه الطريقة. يعني هؤلاء الذين عنونوا البحث في وجوب ما لا يتم الواجب إلا به لم يأتوا مثلا ويدل على الوجوب قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة ماذا؟ فاغسلوا وجوه. لو بحثوها بهذه الطريقة يكون البحث ماذا؟ بحث فقهي. لا، بحثوا عن الملازم. فلا معنى لالتزام الاستطراد في هذه المسألة. وبهذا يكون قد تم الكلام في الجهة الأولى في هذه المقدمة الأولى، وعرفنا أن هذه المسألة فيها حيثية البحث الأصولي. نعم. إذا لها
قابلية الدخول في مختلف أبواب الفقه، لا تختص بباب معين، باب الصلاة، باب الصوم، باب الحج، لا، لها قابلية تدخل في مختلف الأبواب، ما جعلها أصولية.
يعني أنت تريد تحمل الماتن مبنى غيره، هذا إمكانية الدخول في أبواب مختلفة عند الماتن ضابطة للتصنيف وليس الضابطة للمسألة الأصولية، كما سوف يأتي توضيحه في أول مبحث الأصول العملية. هناك فرق بين ضابطة التصنيف وضابطة الأصولية. الاحتياج إليها في كثير من الأبواب عند المصنف ضابطة للبحث في مقام التصنيف، أما هذه ليست ضابطة لأصولية المسألة. أصولية المسألة يعني فليكن الآن مثلا حينئذ يصبح ماذا؟ يصبح الكلام عن حرمة الرياء مسألة أصولية، لأنها تنطبق على الرياء في باب الصلاة، على الرياء في باب الوضوء، على الرياء في باب الصوم، على الرياء في باب الحج. أتابع وأكتفي.
أحس في فارق بين عناوين خاصة عن الصلاة، الرياء، هذا مقدمة الواجب، الواجب بغض النظر عن كونه صلاة، صيام،
حج. والرياء حرام مع قطع النظر عن كونه في حج أو في زكاة أو في خمس، شيء واحد. المهم الآن البحث عن الحكم الشرعي ليس بحثا أصوليا، سواء كان موضوعه خاص أو موضوع عام، ليس بحثا أصوليا. يعني وين بحثنا في علم الأصول؟ أنك إذا بحثت عن الحكم الشرعي لفعل المكلف إذا كان بحثا عاما يكون أصوليا. وين بحثنا؟ مرة معك. على كل هذا الجهة الأولى. أما الجهة الثانية، الجهة الأولى ماذا كانت؟ برهننا على أنها أصولية، لأنه لا تنسى عنوان المقدمة الأولى ما هي؟ في نوع المسألة. الآن عرفنا نوعها ما هو؟ أصولي. ما زلنا في نوع المسألة. خب، المسألة الأصولية أيضا على أنواع. في مسائل أصولية تصنف ضمن ماذا؟ ضمن مباحث الألفاظ. في مسائل أصولية تصنف ضمن المباحث العقلية. في مسائل أصولية تصنف ضمن الأصول العملية. مسائل أصولية تصنف ضمن الحجج والأمارات. المسألة الأصولية عنوان جامع لعدة أنواع من المسائل الأصولية. طب هذه المسألة بعدما فرغنا عن كونها أصولية، تحت أي نوع من أنواع المسائل الأصولية تندرج؟ يدعي الماتن رحمة الله عليه أن ظاهر صاحب المعالم أن هذه المسألة عنده تندرج تحت المسائل الأصولية اللفظية، يعني من جملة مباحث الألفاظ. طيب من أين استظهرت ذلك؟ كيف استظهرت من المعالم أن هذه المسألة تندرج تحت مسائل مباحث الألفاظ؟ يرجع هذا الاستظهار إلى أمرين. الأمر الأول أن صاحب المعالم رحمة الله عليه بحثها وين؟ في مباحث الألفاظ. التفت هنا حتى لا يحصل اشتباه. قد واحد يأتي ويقول: خب أنت أيها المصنف أيضا أنت أين بحثتها؟ في بحث الأوامر، يعني في مباحث الألفاظ. هذا على طريقة ماذا فعل أبوك بحماره؟ فقال ماذا؟ باعه. خب باءك تجر وباءنا لا تجر. فأنت لا تعتقد أن هذه المسألة من مسائل مباحث الألفاظ، وبحثتها وين؟ في مباحث الألفاظ. فلماذا تستظهر من بحثها في مباحث الألفاظ في كتاب المعالم أن صاحب المعالم يعتقد ماذا؟ أن هذه المسألة مسألة لفظية. نقول لا، هنا قياس مع الفارق. التفت، التفت جيدا. بحثها في مباحث الألفاظ يستظهر منه أنها ماذا؟ لفظية. يستظهر، لأنه نقطع. والظهور متى يعمل به؟ إذا لم يكن هناك تصريح بالخلاف. ففرق بين الماتن وبين صاحب المعالم. صاحب المعالم أين بحثها؟ في مباحث الألفاظ، ولا يوجد عنده تصريح أنها ليست لفظية. صاحب الكفاية أين بحثها؟ في مباحث الألفاظ، ولكن عنده تصريح بأنها ليست لفظية. فهذا الدليل دليل استظهاري. والظهور متى يعمل به؟ إذا لا يوجد تصريح ماذا؟ بالخلاف. المصنف صرح بالخلاف، فلا نستطيع أن نشكل على المصنف بهذا الإشكال.
إن هو صرح صح أنا بحثتها في مباحث الألفاظ مشيا على ماذا؟ مشيا على ديدن القوم، ولكن صرحت أنه التفت ترى أنا صحيح بحثتها هنا، لكن هذه المسألة ليست لفظية. بخلاف ماذا؟ صاحب المعالم بحثها ضمن مباحث الألفاظ ولم يصرح، فنأخذ بالظهور. هذه نكتة نلتفت إليها. هناك نكتة ثانية ينبغي أن نلتفت إليها لقائل أن يقول إننا لا نسلم بأن صاحب المعالم بحثها في مباحث الألفاظ. عجيب كيف؟ لأنه إذا نرجع إلى المعالم، أول شيء في المعالم ماذا يوجد؟ أول شيء في المعالم يعرف لنا الفقه، في المعالم لا يوجد تعريف لعلم الأصول. ليه؟ لأنه بنظره أن علم الأصول خادم ومقدمة لمن؟ لعلم الفقه. فإذا المقصود الأصلي ما هو؟ هو علم الفقه، فيعرف لنا علم الفقه. بعد أن ينتهي من التعريف يأتي لنا ببحوث تعنون ببحوث لفظية، بحوث لفظية، اللفظ المشترك، الحقيقة الشرعية وما شابه ذلك. هذه البحوث عنوانها بكونها بحوث ماذا؟ لفظية. بعدما أنهى هذه البحوث اللفظية جاء وبحث عن الأوامر، في الأوامر بحث عن مقدمة الواجب، فمقدمة الواجب لم يبحثها في البحوث اللفظية. قد واحد يشكل هذا الإشكال، فنقول لا، مقصود الماتن من البحوث اللفظية للبحوث اللفظية بالحمل الأولي، يعني ما يعنون بالبحث مباحث الألفاظ، لا، البحث عن الأوامر بحث لفظي بالحمل الشائع، وإن لم يعنونه ببحث لفظي، لأنه صيغة الأمر ماذا يقول عنها صاحب المعالم؟ ظاهرة في الوجوب وضعا، وهذا بحث لفظي أو ليس بحثا لفظيا؟ البحث عن ملازمة عقلية؟ لا. إذن حتى بحث الأوامر والنواهي والمطلق والمقيد والعام والخاص هذه كلها بحوث ماذا؟ لفظية. والآن هذا هو الشائع، الآن عندما تأتي إلى الكفاية المقاصد الأولى في الكفاية كلها بحوث ماذا؟ بحوث ماذا؟ لفظية. دعك من المقدمة، البحث الأول الأوامر، البحث الثاني ماذا؟ النواهي، البحث الثالث المفاهيم، البحث الرابع العام والخاص، البحث الخامس المطلق والمقيد، وهذا هي ما يعبر عنه بأن القسم الأول من الكفاية المباحث ماذا؟ اللفظية. فإذا صاحب المعالم بحثها في مباحث الألفاظ، هذا هو الدليل الأول الذي جعلنا ننسب إلى صاحب المعالم أنه يعتقد بأن هذه المسألة من المسائل اللفظية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، هكذا، أن صاحب المعالم يعتقد بأن مقدمة الواجب ليست واجب. ودليله على ذلك هذا الدليل الواضح البسيط، يقول لو كانت واجبة لا دل عليها الأمر بواحد من الدلالات الثلاث، أن الدلالة إما دلالة
مطابقية، وإما دلالة تضمنية، وإما دلالة ماذا؟ التزام. الآن عندما يقول المولى حج، أمر بالحج، إذا قلنا قطع المسافة واجب بهذا الدليل لا بدليل خاص، دليل خاص هذا نبحثه وين؟ نبحثه في الفقه. إذا قلنا بأن قطع المسافة واجب بنفس دليل الأمر بذي المقدمة، فهذا يعني أن الأمر بذي المقدمة يدل على وجوب قطع المسافة إما بالمطابقة وإما بالتضمن وإما بالالتزام. فجاء وقال لا يدل لا بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام، فانتفت الدلالات ماذا؟ الثلاث. هذا الكلام لصاحب المعالم نستنتج منه أن المسألة عنده لفظية. ليش؟ لأن الدلالات الثلاث ما هو المقسم لها؟ قرأنا في المنطق أن الدلالة تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة: دلالة وضعية، ودلالة طبيعية، ودلالة عقلية. مش هكذا؟ مش هكذا؟ ثم جئنا إلى الدلالة الوضعية، قسمناها إلى كم قسم؟ دلالة مطابقية، ودلالة تضمنية، ودلالة التزامية. مش هكذا؟ الدلالة إما وضعية أو طبيعية أو عقلية، والدلالة الوضعية إما لفظية وإما غير لفظية، واللفظية إما بالمطابقة أو بالتضمن أو. فإذن المقسم لهذه الدلالات الثلاث هي الدلالة الوضعية اللفظية. فإذن البحث عنده بحث ماذا؟ لفظي. واضح صار الفكرة؟ فإذن استظهر الماتن من صاحب المعالم أنه يعتقد بكون هذه المسألة من المسائل اللفظية لأحد وجهين. الوجه الأول ماذا كان؟ أنه بحثها وين؟ ضمن مباحث الألفاظ. الوجه الثاني دليله الذي استدل به بالبيان الذي شرحناه. واضح صار الفكرة؟ الماتن رحمة الله عليه يرى أن هذه المسألة ليست من المسائل الأصولية اللفظية، بل من المسائل الأصولية ماذا؟ العقلية. الآن نقرأ هذا المقدار حتى لا يبقى علينا شيء. يقول فصل في مقدمة الواجب. التفت، ما قال فصل في وجوب، لو قال فصل في وجوب المقدمة يصبح مثل فصل في وجوب الصلاة، فصل في حرمة الخمر. وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور. الأول، الأول قل ماذا عنوناه؟ نوع هذه المسألة، نوع هذه المسألة. في هذا الأمر الأول نوع المسألة بحثنا في كم جهة؟ في جهتين، أنها هل هي أصولية أو فقهية، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية بعد الفراغ عن كونها أصولية، هل هي من مباحث الألفاظ أو من اللوازم العقلية؟ اتفقنا؟ يقول الأول يعني نوع المسألة: الظاهر أن المهم المبحوث عنه في هذه المسألة هو البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. حينئذ تقع في قياس الاستنباط، إذا أثبت أنه هذه الملازمة إذا وجب شيء وجبت مقدمته، فتستطيع أن تشكل قياسا استنباطيا، فتقول الحج واجب ومن مقدماته ماذا؟
قطع المسافة، وتنطبق عليه تلك الكبرى التي نبحثها في علم الأصول، أنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته. ماذا ينتج؟ أن قطع المسافة واجب شرعا، كما سوف يأتي في محله في المستقبل إن شاء الله، أن البحث في طرف الملازمة عن الوجوب الشرعي لا عن اللابدية، لا عن اللابدية. إذا كان أمرني المولى بأن أكون على السطح ويتوقف الكون على السطح على نصب سلم، الباحث يكون في أن نصب السلم هل هو واجب شرعا أما أنه لا بد منه ولو عقلا، هذا أمر مفروغ عنه. كلام عن الوجوب، يعني طرف الملازمة هو الوجوب الشرعي، كما سوف يأتي إن شاء الله في محله. فتكون مسألة أصولية لا عن نفس وجوبها، لأن البحث عن الوجوب والحرمة والكراهة هذا بحث كما هو المتوهم من بعض العناوين، أي مثل أي عنوان قلنا عنونوها كذا، فصل في وجوب ما لا يتم الواجب إلا به، كي تكون فرعية، وذلك لوضوح أن البحث كذلك، يعني البحث عن الوجوب عن المسألة الفرعية لا يناسب الأصول. نقول لا يناسب، لكن الأصول بحث كثير من الأمور استطرادا، فلتكن هذه المسألة ماذا؟ من جملة المسائل التي استطرد فيها. يقول والاستطراد لا وجه له بعد أن كان لها حيثية البحث الأصولي، والاستطراد لا وجه له بعد إمكان أن يكون البحث على وجه تكون من المسائل الأصولية. متى تكون من المسائل الأصولية؟ إذا كان البحث عن الملازمة لا عن أصل الوجوب. هذا الجهة الأولى في الأمر الأول، عرفنا الآن ما هو نوعها، أصولية وليست فقهية. الجهة الثانية، طب الأصولية على أنواع، ما هو نوعها؟ هل هي لفظية، أصول عملية، ما هي نوعها؟ يقول ثم الظاهر أيضا أن المسألة عقلية، والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدمه لا لفظية، كما طبعا كونها عقلية سوف يأتي بعد ما شرحناها الآن، كلامنا فقط شرحنا كلام صاحب المعالة، لا لفظية كما ربما يظهر من صاحب المعالم. كيف استظهرت من صاحب المعالم؟ بوجهين، حيث استدل على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث، صار واضح هذا كيف يدل على أنها لفظية، لأن المقسم للدلالات الثلاث ما هو؟ هي الدلالة الوضعية لا اللفظية، مضافا إلى أنه ماذا؟ ذكرها أين؟ في مباحث الألفاظ. هنا لا يشكل على المصنف أيضا، أنت ذكرتها في مباحث، صحيح ذكرتها في مباحث الألفاظ، لكن الآن أصرح بأنها ليست لفظية. ضرورة هذا هو مختار الماتن إن شاء الله يأتي شرحه غدا، والحمد لله رب العالمين. خب الإخوان إن شاء الله صحتهم جيدة، أوضاعكم أحوالكم الله يسلمك. كان بعض الإخوان بعد ما رجعوا من السفر.